بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع الحاضرين: باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. فهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى وأورد فيه عدة أحاديث في المعاملات، في الرهن، في الحوالة، في الرجوع على المفلس، في الشفعة، في الوقف، في العدل في العطية والهبة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي وردت في هذا. ولهذا قال: باب الرهن وغيره. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة وأحمد وابن الجارود وابن حبان والبيهقي وغيرهم من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والبخاري رحمه الله تعالى أخرجه في 10 مواضع من الصحيح، فأخرجه في كتاب الرهن في باب من رهن درعه، وفي باب الرهن عند اليهود وغيرهم، وأخرجه رحمه الله تعالى في كتاب البيوع في باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة، وفي باب شراء الإمام الحوائج بنفسه، وفي باب شراء الطعام إلى أجل. وأخرجه أيضا في كتاب السلم، كتاب الاستقراض، كتاب الجهاد في المغازي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي. وهذا اليهودي سمي في بعض الروايات أنه أبو الشحم من بني ظفر من اليهود طعاما، ورد في رواية أخرى أنه اشترى منه 30 صاعا من شعير، 30 صاعا من شعير، ورهنه درعا من حديد. وهذه الدرع من أدراع النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت عنده، وكانت تسمى بذات الفضول. وهذه الدرع قالوا أهداها له سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى بدر. فهذا الحديث يتعلق بباب الرهن، في أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي. والرهن يقول العلماء هو في اللغة ثبوت الاستقرار، ومنه أنهم يقولون نعمة الراهنة يعني مستقرة، وفي الاصطلاح توثقة دين، التوثقة دين بعين يستوفى منها أو من ثمنها. فالرهن من عقود التوثيقات، فالعقود معاوضات، تبرعات، توثيقات. فمن عقود التوثيقات الرهن، الضمان، الكفالة، هذه من عقود التوثيقة. فالرهن هو أن يدفع لصاحب الحق، صاحب الدين، عين تكون رهنا في توثيق حقه من هذا الدين. والمشهور عند الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه لابد أن يكون أو أن يكون الرهن عينا. قالوا فلا توثيقة بدين ولا بمنفعة، فلا توثيقة بدين ولا منفعة. والقول الثاني أنه جائز أن يوثق الدين بعين أو بدين أو بمنفعة. قالوا لأن الأمر يدور على توثيق هذا الدين، فسواء كان بعين كما إذا اشتريت هذا العقار ورهنت هذه السيارة توثيقة لهذا الدين، فالسيارة عين. قالوا أو أن يكون هذا التوثيق بدين، كما إذا كان لك دين على فلان من الناس فتجعل الدين الذي لك عند فلان رهنا، لأن صاحب الحق يتوثق به ويستوفي منه إذا لم توفيه حقه. قالوا أو أن يكون على منفعة من المنافع كأجرة هذه الدار، فأنت جعلت الرهن الأجرة وليس العين المؤجرة. فأصحاب هذا القول قالوا بجواز ذلك لأن الأمر يدور على توثيق الرهن، سواء كان بعين أو بدين أو بمنفعة. والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقول الله تبارك وتعالى فرهان مقبوضة، ومن السنة هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند هذا اليهودي، وانعقد الإجماع على جوازه. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا بأن الأصل أن ما جاز بيعه جاز رهنه، أن ما جاز بيعه جاز رهنه، إلا ما استثني قالوا كرهن الثمرة قبل بدو صلاحها فإنه يجوز وإن كان لا يجوز بيعها، لأن صاحب الحق يمكن أن يستوفي منها بعد جواز بيعها. وإلا فالأصل أن ما جاز بيعه جاز رهنه. كذلك قالوا لا فرق في جواز النهر، في جواز الرهن أن يكون في الحضر أو السفر، وإن كان ظاهر القرآن ذكر الرهن في السفر، قال وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهن مقبوضة. لكن جمهور أهل العلم رحمه الله تعالى حمل ذلك على الغالب، قال وما خرج مخرج الغالب فإنه لا مفهوم له. فعامة أهل العلم خلافا للظاهرية يقولون إن الرهن يجوز في الحضر وفي السفر، كما أنهم رحمهم الله تعالى قالوا بأن الرهن يكون مع ثبوت الحق أو بعد ثبوته، يعني يكون مع عقد المعاوضة، فتشتري هذه السلعة هذا عقد، عقد بيع، وترهن عينا عندك هذا عقد رهن. قالوا أو أن يكون الرهن بعد العقد، وهل يجوز أن يكون قبله؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، والجمهور يمنعون من ذلك خلافا للحنفية الذين قالوا يجوز أن يكون الرهن قبل العقد. أيضا قالوا رحمهم الله تعالى لابد أن يكون الرهن منجزا لا معلقا، فإذا كان معلقا فهو غير ثابت فلا يتصور أن يكون توثيقة. قالوا والحكمة من مشروعية الرهن، قالوا أن فيه توثيقة لهذا الدين فيضمن به صاحب الحق حقه وهو الدائن، وأيضا أنه يدفع الراهن وهو الذي عليه الدين إلى وفاء الحق أو إلى قضاء الدين لئلا تذهب عليه العين المرهونة. أيضا قالوا من الحكم أنه يدفع أصحاب الأموال إلى مداينة الناس والتوسعة عليهم ما داموا سيستوثقون من حقهم بالرهن، كما أنهم قالوا إن في إباحة الرهن أو في مشروعيته إبراء مؤقت أو معلق لذمة المدين، ولهذا يفرق بين الدين المرسل والدين الذي برهن. فالعلماء رحمهم الله تعالى حينما ذكروا الحقوق المتعلقة بالتركة، تركة الميت، وذكروا من ذلك قضاء الدين، قدموا الدين الذي برهن على الدين المرسل الذي ليس برهن. فإذا استدان الإنسان لحاجته ورهن شيئا من ماله عند الدائن فإن ذمته قد تكون برئة، نعم، ولو براءة جزئية أو معلقة بسبب هذا الرهن الذي، نعم، يستوفى منه لو لم يوفي أو يؤدي هذا الدين. ولعل هذا هو وجه فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه عليه الصلاة والسلام لم يرضى بأن يكون عليه دين مرسل، نعم، وإنما دين برهن. ولذا يقال والله تعالى أعلم بأن النصوص التي وردت في تعظيم أمر الدين والتشديد فيه وفي من مات وعليه شيء من ذلك أن يفرق بين من عليه دين برهن أو عليه دين برهن أو عليه دين مرسل، لأن الذي عليه دين برهن قد ترك وفاء، قد ترك وفاء، ولذا لا وجه لاستشكال من استشكل من الشراح أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رهن درعه عند هذا اليهودي وفاء للدين الذي أخذه. ولهذا قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي وأبي وأمي مات قبل أن يفك هذا الرهن، واختلفوا في من فكه، هل هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه أو عمر أو علي رضي الله تعالى عنه، على خلاف في هذا. لكن ما دام الرهن موثقا بهذا الرهن، ما دام هذا الدين موثقا بهذا الرهن فالأمر فيه أخف، فالأمر فيه أخف، فيكون الرهن بكل حال فيه توسعة وخير ورحمة للدائن والمدين، للدائن والمدين على حد، على حد سواء. كذلك قال أهل العلم رحمهم الله تعالى بأنه يشترط في الرهن أن يكون مما يجوز بيعه، كما قالوا في قاعدة ما جاز بيعه جاز رهنه، قالوا فقد ينتفع بالشيء ولا يجوز بيعه، ينتفع بالشيء ولا يجوز بيعه، هذا لا يصح رهنه، لأن قاعدة الانتفاع أوسع من قاعدة البيع، فلا تلازم بينهما. فربما جاز الانتفاع بالشيء ولا يجوز بيعه، كحق الاختصاص مثلا ينتفع الإنسان به ولا يجوز أن يعاوض عليه. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله لأن الرهن الذي أو أن عقد الرهن عقد لازم من وجه وجائز من وجه، فهو من جهة الراهن عقد لازم، والراهن الذي عليه الحق ورهن شيئا له في هذا الدين، فهو لا يملك أن يفك هذا الرهن، وعقد جائز من جهة المرتهن وهو الذي له الحق، فهو يملك أن يفك هذا الرهن وأن يرجعه إلى صاحبه، ويقول أنا لا أحتاج توثيق هذا الدين. وأركان الرهن حتى تكون ظاهرة لطالب العلم أربعة: الراهن وهو الذي عليه الدين ورهن العين، والمرتهن الذي له الدين وقبض العين المرهونة. والعين المرهونة والدين الذي رهن به الحق أو رهنت به العين، فهذه أركان الرهن، فهذه أركان الرهن. الحق الذي أو العين المرهونة إما أن تكون أكثر من الدين أو أقل أو مساوية له، والقول الراجح أنه لا يشترط تساويهما، فيجوز أن يكون الرهن أكثر من الدين أو أقل أو مثله. فأنت تشتري سلعة بمئة ألف وتجعل رهنا لهذا الدين عينا تساوي خمسين ألفا أو تساوي مئة وخمسين أو تساوي مئة، فلا يشترط أن يستوي مقدار العين المرهونة مع مقدار الدين الذي رهنت به. قالوا فإن كان بمقداره فإنه يستوفي بها، يستوفي بها إذا لم يأته بحقه، وإن كانت أقل فإنها تكون جزءا من الوفاء، وإن كانت بأكثر فإنه يأخذ حقه ويرد الباقي، يأخذ حقه ويرد الباقي. من المسائل المتعلقة في الرهن، هل يشترط قبضه أو لا يشترط؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يشترطون قبض الرهن، قالوا لأن هذا هو ظاهر القرآن في قول الله تبارك وتعالى فرهان مقبوضة، قالوا فلا يلزم الرهن إلا بقبضه، فلا بد أن يقبض المرتهن العين المرهونة، وما دام لم يقبض فإن الرهن يلزم. فعلى هذا يجوز للراهن أن يتصرف في العين المرهونة لأن المرتهن لم يقبضها. القول الثاني أنه ليس بشرط، قالوا لأن الرهن عقد بين الراهن والمرتهن، والله تبارك وتعالى أوجب الوفاء بالعقود، فلا يجوز للراهن أن يتصرف بالعين المرهونة بما يؤثر على توثيقة الدين، ولو كان المرتهن لم يقبض العين المرهونة. قالوا فمجرد العهد أو العقد الذي تم بينهما على أن هذه العين مرهونة يكفي لصحة العقد ولزومه، وقول الجمهور أحوط وهو ظاهر القرآن في أنه إذا لم يقبض العين فإن الرهن لا يلزم، فإن الرهن لا يلزم. أيضا قالوا من المسائل المتعلقة بالرهن انتفاع المرتهن بالعين المرهونة. أولا العين المرهونة هي على ملك الراهن الذي عليه الدين، فهي ملك للراهن، وما دامت في يد المرتهن فهي ملك لغيره، ملك لغيره، إنما قبضها توثيقة لدينه فقط، إنما قبضها توثيقة لدينه فقط. ولذا قالوا رحمهم الله بأن العين المرهونة إذا كانت مما لا يحتاج إلى مؤونة، نعم، كالعقار ونحوه، فإنه لا يجوز التصرف فيه ولا الانتفاع به إلا بإذن الراهن وهو المالك. وهذا نفي فيه الخلاف أنه لا يعلم مخالف في أن المرتهن لا يجوز له أن ينتفع بهذا العقار أو بهذا المتاع إلا بإذن الراهن، قالوا لأن تصرفه هذا تصرف في ملك غيره بغير ما أذن له فيه، فهو متعدي. قالوا أما إذا كان أو إذا كانت العين المرهونة مما يحتاج إلى مؤونة، قالوا كالدابة، فهذه اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى في جواز الانتفاع بها، فالجمهور أيضا يمنعون ذلك، فيقولون لا يجوز أن ينتفع بها، وإنما يجب عليه أن ينفق عليها بنية الرجوع على صاحبها، فيدفع مؤونة هذه الدابة وينفق عليها بنية أن يرجع على صاحبها بقيمة ما أنفق، وليس له أن يتصرف فيها أو أن ينتفع بشيء منها. والقول الثاني أنه يجوز أن ينتفع منها بمقدار نفقته عليها. استدل بحديث أبي هريرة الذي ورد في هذا: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح له الانتفاع بقدر ما أنفق، فهو يركب الدابة نعم بمقدار نفقته عليها، أو يشرب من لبنها بمقدار نفقته عليها. قالوا: ويجب عليه أن يتحرى العدل في هذا، فلا يقصر في النفقة عليها بحجة أنها ليست له، فهذا ظلم، وإنما ينفق نفقة العدل على هذه الدابة وينتفع منها بمقدار ما أنفق، وهذا هو الراجح ومشهور مذهب الحنابلة واختيار الشيخ الإسلام وابن القيم في أن المرتهن ينتفع من الرهن بمقدار ما أنفق عليه. تصرف الراهن والمرتهن بالعين المرهونة، قالوا: أما المرتهن فإنه لا يتصرف فيها إلا بقدر ما ينتفع مما يركب أو يحلب، وأما غير ذلك من وجوه التصرفات فإنه لا يجوز له لأنه ملك غيره، وهذا بالاتفاق. فلا يملك أن يعاوض عليها أو أن يبيعها أو أن يؤجرها أو أن يوقفها أو أن يجعلها عوضا كمهر مثلا نكاح ونحو ذلك، هذا لا يجوز لأنه ملك غيره. وأما الراهن وهو صاحب العين المرهونة الذي عليه الدين، قالوا: لا يجوز له من التصرفات ما يبطل التوثيقة، وهذا أرجح الأقوال، لأن من أهل العلم من أجاز تصرفه ومنهم من منعه مطلقا، لكن القول الراجح أن يقال بأنه لا يجوز له أن يتصرف بما يبطل التوثيقة. فمثلا جعل الرهن لهذا الدين هذا العقار، هذا العقار هذا البيت، فلا يجوز له أن يبيعه نعم لأنه يبطل الرهن تذهب التوثيقة، لكن يجوز له أن يؤجره، يجوز له أن يؤجره لأن العين باقية العين باقية. وهذا هو القول الراجح، أن يقال بأن الراهن له أن يتصرف بما لا يبطل حق التوثيقة. نماء العين المرهونة تبع لها، نماء العين المرهونة تبع لها، سواء كان نماء متصلا أو منفصلا، كما أن نقصها لا يؤثر في فك أو إلغاء الرهن، فزيادتها ونماؤها تبع لها، سواء كانت هذه الزيادة متصلة أو منفصلة، كما إذا سمنت الدابة مثلا أو زاد سعر السلعة السيارة مثلا أو ولدت الناقة أو نتجت الثمرة، قالوا فهذا تبع لها يكون رهنا به جميعا، كما أنها لو نقصت لا أثر لها على فك الرهن فتبقى بحالها عين مرهونة. كذلك أنهم قالوا رحمهم الله بأنه يجوز أن تكون العين أو أن يزاد في الدين مع أن الرهن واحد أو أن العين المرهونة واحدة، فهذا جائز. فهذا الشخص استقرضت منه مئة ألف ورهنته هذه السلعة توثيقة لهذا الدين، ثم بدلك حاجة أخرى فاستقرضت منه خمسين ألفا، فهذا جائز، وتكون العين المرهونة توثيقة للدين الأول والثاني على حد سواء، على حد سواء. قالوا وإذا كانت العين المرهونة أو إذا قبضت العين المرهونة فإنها تكون في يد المرتهن أمانة، فهي أمانة عنده، فلا يضمن لو ترثت إذا لم يتعدى أو يفرط، إذا لم يتعدى أو يفرط. أما قالوا لو تعدى على العين معنى أنه فعل ما لا يحل له فإنه يضمن، أو فرط فترك ما يجب عليه في حفظ هذه العين فإنه يضمن. لكن لو تلفت العين أو نقصت بغير تعد ولا تفريط فإنه لا يضمن، فإنه لا يضمن. ولهذا يقول قدامة رحمه الله إذا تعدى المرتهن في الرهن أو فرط في الحفظ للرهن الذي عنده ثم تلف فإنه يضمن، لا نعلم في وجوب الضمان عليه خلافا، ولأنه أمانة في يده فلزمه ضمانه إذا تلف بتعديه أو تفريطه كالوديعة، فإذا حصل تعد أو تفريط فإنه يضمن ذلك. إذا حل الأجل وجاء وقت أداء الدين الذي وثقت به أو وثق به هذا الرهن فإن الراهن الذي عليه الدين يطالب بالسداد حتى يفك الرهن، فإذا لم يفعل أو لم يقدر فإنه يقال له بع هذه العين المرهونة وأدي الحق الذي عليك، وأدي الحق الذي عليك. ولا يجوز للمرتهن أن يبيع العين ابتداء كما قد يفهمه بعض الناس، وإنما يجعل التصرف لصاحب الملك وللراهن. فيقال له بع هذه العين وأدي الحق الذي عليك، فإن أبى فإنه يرفع أمره للحاكم فهو الذي يقضي بهذا، إما أن يلزمه بالسداد أو أن يحكم ببيع العين المرهونة حتى يستوفى منها ومن قيمتها، يستوفى من قيمتها. ولا يجوز له أن يماطل أو يتأخر في سداد هذا الدين، بل قالوا لولي الأمر أن يحبسه ويعزره حتى يقضي ما عليه، لأن هذا ليس بمعسر، هذا ليس بمعسر، هذا واجد. فالعين المرهونة تقضي هذا الدين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم كما سأتي في الحديث، ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته كما في الحديث الآخر. فكونه يعزر الحاكم أو يحبسه أو يقضي ببيع العين المرهونة ويسدد، هذا بيع بحق، لأن هذا هو الفائدة من هذا الرهن. لو قال الراهن للمرتهن عند العقد أو عند أخذ الدين هذه العين رهن، فإن جئتك بحقك وإلا فهي لك، هذا فيه خلاف بين أهل العلم رحمه الله تعالى، والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذا جائز، فيجوز أن يقول له عند العقد إن جئتك بحقك وإلا فالعين لك. فهذا الرجل استدان من هذا الرجل أو اشترى منه بأجل سلعة ب50,000 وأعطاه السيارة كعين مرهونة، فقال إن جئتك بحقك وإلا فالسيارة لك. فالمشهور عند أهل العلم وقول الجمهور أن هذا لا يجوز، بل بعض العلم يبطل العقد من أصله فيقول عقد البيع نعم وعقد الرهن كلاهما غير صحيح، وبعض العلم يصحح العقد ويبطل الرهن. وذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى إلى صحة العقد والرهن، عقد البيع والرهن على حد سواء، قال لأنه ما دخل على بصيرة ولا يتضمن هذا ظلم ولا إجحاف، فإذا قال له ذلك وأذن له به وأباح له هذا الملك إن لم يأته بالحق الذي له فهذا جائز، فهذا جائز. من فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التقلل من الدنيا والزهد فيها، في كونه عليه الصلاة والسلام لم يجد من المال ما يشتري به ولا شعيرا، وهو سيد ولد آدم وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأبرهم، أعظمهم إحسانا وأنداهم يدا، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، لكنه كان في حاله ونفسه عليه الصلاة والسلام يعيش عيشة الفقر والقوت الذي ربما لا يفي ولا يكفي، حتى القوت ربما لم يجده في يومه أو ليلته. ولهذا كما في الصحيح أنه دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وسأل عندكم طعاما، قالت لا، أدنى ما يكون من القوت الذي يقوم به الأود لا يملكه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتوفي عليه الصلاة والسلام وديعه مرهونة نعم بأصواع من شعير، قالوا فكان هذا الغاية من تقلل النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدنيا، ولذا حذر أمته أمر الدنيا وما فيها من الفتن، وأقسم وهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الدنيا ستصب على أمته صبا، وأنه لا يزيغ قلب الواحد منهم إلا هي. فالدنيا لا شك من أعظم الفتن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها في كل صلاة من صلواته. فإذا قدر العبد على أن يجاهد نفسه على التقلل قدر المستطاع منها فليفعل. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو بأن يكون نعم عيش آل محمد قوتا. ولذا كما يقول القائل أبو العتاهية رحمه الله: يكفيك مما تبتغي القوت ما أكثر القوت لمن يموت. القوت يكفي لمن سيعقبه الموت، فالإكثار لابد أن يكون إلى قلة، والوجود أو الوجدان إلى عدم، لكن النفس لا تشبع. وكلما تقدم السن بالعبد وكبر شب منه اثنتان: حب الدنيا وكراهية الموت، حب المال والسعة فيه. وكلما أغلق الله ربما تبارك وتعالى عليه بابا من أبواب الدنيا سعى بفتح باب آخر. هذا قد يكون من الخذلان للعبد، ولهذا يصدق العبد في سؤال ربي تبارك وتعالى أن يكفى فتنة الدنيا وأن يصرف قلبه عنها وأن يصرف الدنيا عنه. كذلك في هذا الحديث دليل على جواز معاملة الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا اليهودي مع وجود الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قال أهل العلم مع وجود أغنياء الصحابة. قالوا: ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إما بيانا للجواز في معاملة الكفار، وإما لكون حاجته لم تكن عند الصحابة ذلك الوقت، أو لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يرضوا بأخذ العوض أو الرهن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يثقل عليهم. كذلك قال أهل العلم: في هذا دليل على أنه يجوز أن يعامل الكافر حتى بدار الإسلام، وأن معاملة الكافر لا تختص بدار الكفر أو مع وجود غير المسلم. لكن قالوا رحمهم الله تعالى بأن الأولى ترك معاملة الكفار لغير حاجة أو غرض صحيح، لما يترتب على ذلك من المصلحة لهذا الكافر في هذه المعاملة التي المسلم أولى بها منه. كذلك هذا الحديث دليل على جواز معاملة من ماله محرم أو مختلط، فاليهود أكلت الربا وأكلت السحت، ومع هذا عاملهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمعاملة من ماله حرام أو ماله مختلط فيه الحلال والحرام جائز، ما لم يكن عين المال الذي عاملته به محرما، كان يكون عين هذا المال ربا فهذا لا يجوز. فإذا كان عين المال محرما فهذا لا يجوز، كما لو كان هذا المال ثمن خمر أو مهر بغي فهذا لا يحل لصاحبه أن يتملكه ولا أن يعاوض عليه أو أن يعاوض به، فهذا لا يجوز. كذلك استدل بهذا الحديث على جواز الشراء بالأجل، ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى قال: باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة. وكذلك أنه يجوز للعبد أن يشتري ما يحتاجه ولو كان الثمن ليس عنده إذا كان يرجو الوفاء، فهذا جائز. كما يشتري الآن بعض أغراضه أو ما يحتاج بالتقسيط مثلا الدين المؤجل إذا كان يملك وفاء فهذا جائز، لكن مقيد بالحاجة. كما قال أهل العلم هذا في دين على جواز الادخار، ادخار أكثر من قوت اليوم والليلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ذلك. والأظهر الله تعالى أعلم أن الادخار إذا كان على سبيل تدبير المعيشة فهذا لا بأس به، وإن كان على سبيل سوء الظن والهلع والخوف من عدم الرزق في الغد فهذا منهي عنه. كذلك قالوا مشروعية الأخذ بالأسباب، كون النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الدرع، وأن ذلك لا ينافي التوكل. أيضا قالوا في هذا دليل على جواز رهن آلة الحرب عند العدو إذا أمن أن يستعمل ذلك في حرب المسلمين وأذيتهم، وهذا بخلاف بيع السلاح على العدو فإنه لا يجوز، بيع السلاح على الكافر هذا محرم. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.